الثانية عشرة والنصف في استديوهات إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء يقدمها لكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: الرئيس المصري يعلن انطلاق الحوار الوطني هذا الثلاثاء باستثناء فريق واحد. الرئيس الجزائري عشية ذكرى الاستقلال يدعو للم الشمل ورص الصفوف. ثلاث جمعيات قضاة تونسيين تعلق الإضراب الذي انطلق منذ شهر تقريبا احتجاجا على إعفاء رئيس البلاد ل 57 قاضيا من مهامهم. قتلى وجرحى بإطلاق نار في مركز تجاري في كوبنهاجن والشرطة توقف مطلق النار. كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم، تونس تفوز على توغو بأربعة أهداف مقابل هدف، والمغرب على بوركينا فاسو بهدف مقابل لا شيء. أهلا بكم. أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الأحد أن الحوار الوطني الأول بعهده للجميع باستثناء فصيل واحد. قال إنه دعاه في 3 جويلية 2013 لإجراء انتخابات رئاسية دون استجابة في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين. جاء ذلك في حوار بثته لرئاسة المصرية وإعلام محلي مع صحفيين تزامنا مع ذكرى أحداث 3 يوليو 2013 التي أطاحت بالرئيس المصري المنتمي للجماعة آنذاك محمد مرسي والإخوان المسلمون، جماعة محظورة في مصر بعد أشهر من إعلان السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في 3 يوليو 2013 الإطاحة بمرسي. وقال السيسي: أطلقنا الحوار الوطني، لكن المفكرين والنقابات والمثقفين والقوى السياسية مع استثناء فصيل واحد فقط، مضيفا أن الناس يمكن أن تسأل لماذا نعمل استثناء واحدا ولماذا ليس كل الناس معنا بالحوار. وفي إشارة للإخوان المسلمين أجاب سيسي قائلا: لأننا في 3 يوليو 2013 الحاجة الأخيرة التي عملتها أي الجماعة طرحت عليهم تصور نتجاوز به أزمتنا عبر انتخابات رئاسية مبكرة ونعطي للشعب فرصة يقول رأيه. ونقلت وكالة الأنباء المصرية في تغطيتها لكلمة السيسي قوله: إن الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون استثناء إلا فصيلا واحدا دون تسميته، غير أن إعلام محلي ذكر أنه إشارة للإخوان المسلمين. والأحد ذكرت وكالة الأنباء المصرية في بيان أن أولى جلسات الحوار الوطني المرتقب ستعقد ظهر الثلاثاء المقبل على مستوى مجلس الأمناء، وذلك بعد نحو 3 من دعوة السيسي لإجراء حوار هو الأول منذ وصوله للسلطة في العام 2014. عشية احتفالية الجزائر بذكرى استقلالها 60 عن المستعمر الفرنسي، دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إلى لم الشمل ورص الصفوف من أجل إنجاح ما أسماها معركة التجديد في البلاد. جاء ذلك في مقال لتبون نشر في مجلة الجيش التابعة لوزارة الدفاع. وتزامن نشر مقال الرئيس الجزائري الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع مع احتفالات الذكرى 60 للاستقلال الموافقة للخامس من تموز يوليو 22. وقال الرئيس الجزائري: في هذه الذكرى المجيدة التي نستحضر فيها بطولات أسلافنا ونحيي ذكرى مقاومات ملعبنا وانتصاراته، أدعو الشعب الجزائري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخنا إلى لم الشمل ورص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية، موضحا إن ذلك بهدف كسب معركة التجديد التي نخوضها لكسب الرهانات وتحقيق تطلعاتنا المنشودة في جزائر قوية شامخة وآمنة مثل ما أرادها شهداؤنا الأبرار. وتبع قوله: إنني على قناعة أن الشعب الجزائري ومثلما تمكن بالأمس من دحر أعتى قوة استعمارية واستعادة السيادة الوطنية، قادر اليوم على مواجهة كل التحديات وتجسيد الجزائر الجديدة على أرض الواقع. ومطلع أيار مي الماضي بدأ الحديث في الإعلام الرسمي الجزائري عن مبادرة لم الشمل الرئاسية دون تفاصيل كثيرة عن مضمونها، فيما عقد الرئيس تبون عدة لقاءات مع قادة أحزاب ومنظمات وشخصيات بشأنها. وانطلقت في الجزائر يوم الخميس الماضي التحضيرات الرسمية الاحتفالية وصفت بالضخمة وغير المسبوقة بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد في 5 جويلية 1962. وفي ذلك التاريخ أنهى الاستعمار الفرنسي وجوده في الجزائر بعد احتلال دام 132 عاما بدأ في العام 1830. وتقول السلطات إن الاستعمار خلف أكثر من 5 ملايين شهيد إلى جانب نهب الثروات ومحاولات طمس الهوية الوطنية. ويعد ملف جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر من أهم القضايا التي تسمم العلاقات بين البلدين منذ عقود، وتربط الجزائر أي تطبيع كامل للعلاقات بتسوية هذه القضية، في حين تدعو فرنسا إلى طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل. وستجري احتفالات هذا العام بمشاركة عدد من القادة خاصة من إفريقيا وفق ما ذكرت مصادر إعلامية جزائرية. ويوم الخميس الماضي أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحضر الاحتفالات بدعوة من نظيره الجزائري. بدورها أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن وفدا برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية وصل الجزائر مساء الأحد بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون للمشاركة أيضا في ذكرى انتصار الثورة الجزائرية 60. علقت 3 جمعيات للقضاة في تونس يوم الأحد مشاركتها في الإضراب الذي ينفذه القضاة احتجاجا على إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضيا من مهامهم. جاء ذلك في بيان مشترك بين نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، ونشرته رفقة مباركي رئيسة القضاة الإداريين عبر الفيسبوك. ومطلع حزيران جوان الماضي أصدر سعيد أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا لتهم بينها تعطيل تحقيقات بملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، وهو ما ينفي القضاة صحته. ودخل على أثر ذلك في 6 من الشهر ذاته معظم القضاة التونسيين في إضراب مفتوح عن العمل تشرف عليه تنسيقية الهياكل القضائية والتي تضم جمعيات ونقابات للقضاة. وأفاد البيان المشترك بالرفع المؤقت لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية الإضراب مع إمكانية الرجوع عن هذا الإجراء في صورة عدم التراجع عن المرسوم عدد 35 إعفاء القضاة، أو في صورة مواصلة انتهاك السلطة القضائية. ودعا البيان السلطة التنفيذية إلى فتح باب التفاوض من أجل حل الأزمة التي تمر بها السلطة القضائية إعلاء لمصلحة المتقاضين وللمصلحة العليا للدولة. كما طالب البيان المشترك بإحالة ملفات القضاة المعفيين فورا إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاة للنظر فيها طبقا لاختصاصه المكفول له بالدستور. رأى رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد يائير لابيد أن حزب الله اللبناني يشكل عقبة أمام اتفاق بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البحرية بينهما. واعتبر لابيد أن حزب الله يواصل السير في طريق الإرهاب ويقوض قدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية. وأكد أن إسرائيل ستواصل حماية نفسها ومواطنيها ومصالحها. وجاء هذا الإعلان غدا اعتراض الجيش الإسرائيلي 3 طائرات مسيرة أطلقها حزب الله في اتجاه حقل غاز كريش. عقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي وصل إلى سوريا يوم السبت سلسلة اجتماعات مع كبار مسؤولي النظام السوري الأحد ركزت على القضايا الثنائية والإقليمية. وتركزت المحادثات بين عبد اللهيان ونظيره السوري فيصل المقداد والرئيس السوري بشار الأسد بشكل أساسي على الخصم الإقليمي المشترك إسرائيل. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها الأحد إن أمير عبد اللهيان ومقداد أكدا في بيان مشترك عقب اجتماعهما عزم طهران ودمشق على الرد على التهديدات والعدوان الإسرائيلي. وقال عبد اللهيان إن سوريا كانت في طليعة الحرب ضد إسرائيل متعهدا بدعم بلاده الثابت للنظام السوري. وجاءت زيارة عبد اللهيان إلى دمشق بعد ساعات من إعلان نظام الأسد أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الحميدية جنوب مدينة طرطوس الساحلية، مما أدى إلى إصابة مدنيين 2. وقال وزير الخارجية الإيراني لنظيره السوري إن طهران ستواصل دعم سوريا لصد الإرهاب الذي تواجهه، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية، واصفا العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية. كما شدد الوزير الإيراني على أن طهران تعمل على حل سياسي لتخفيف التوترات بين تركيا وسوريا مع الاعتراف بمخاوف أنقرة الأمنية. وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال في وقت سابق إن زيارته لسوريا تهدف إلى حل السلام أو إحلال السلام والأمن في المنطقة بين سوريا وتركيا، وذلك عقب زيارته لأنقرة. وفي لقاء منفصل مع الرئيس الأسد أدان أمير عبد اللهيان الضربات الإسرائيلية على سوريا، فيما انتقد الدول الغربية لصمتها على الهجمات الإسرائيلية بحسب البيان الصادر عن الخارجية الإيرانية. وجاء في البيان أن التوترات بين دمشق وأنقرة ظهرت أيضا في مناقشتهما، مضيفا أن وزير الخارجية الإيراني شدد على حل القضية من خلال الحوار والتعاون بين سوريا وتركيا. شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة أن تلتزم السويد وفنلندا بمذكرة التفاهم الثلاثية، وإلا فإن أنقرة لن تقبل انضمامهما إلى حلف الشمال الأطلسي. وقال أوغلو الاثنين إن تركيا قدمت الأدلة على ارتباط تنظيم البيكاكا الإرهابي مع PYD الإرهابي، وأضاف أن بلاده قدمت أيضا الوثائق الخاصة بتسليم الإرهابيين المتورطين والأشخاص الداعمين للإرهابيين والوثائق التي تثبت جرائمهم. وتابع قوله يجب عليهما، أي فنلندا والسويد، الامتثال لمذكرة التفاهم الثلاثية، وإلا فإن تركيا لن تقبل انضمامهم في الناتو. وتعتبر تركيا أن هذين البلدين يدعمان المنظمات المسلحة المذكورة ضدها. وحول التطورات في سوريا، أوضح الوزير التركي أن لبلاده اتفاقية مع روسيا والولايات المتحدة، وأنهما كانا يتوجب عليهما سحب الإرهابيين من جنوب الحدود التركية بمسافة 30 كيلومترا، لكنهم لم يفعلوا ذلك. وأضاف أنه خلال الآونة الأخيرة زادت التنظيمات الإرهابية هجماتها على الأراضي التركية من سوريا، وبالتالي فإن تركيا لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري، مشيرا إلى أنه تم في حال إلى أنه في حال لم تلتزم هذه الدول بوعودها فإن تركيا ستتخذ الخطوات وفقا لذلك، لأن تركيا لن تسمح لأي تهديد ضدها. سقط 3 قتلى وعدد من الجرحى يوم الأحد جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في كوبنهاجن، وفق ما أعلنت الشرطة، مؤكدة أنها أوقفت مشتبها فيه هو دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما. وقال كبير مفتشي شرطة كوبنهاجن في مؤتمر صحفي إن المشتبه فيه البالغ من العمر 22 عاما والذي أوقف بعد إطلاق النار معروف من الشرطة لكن بشكل هامشي فقط. وأشار المسؤول إلى سقوط 3 قتلى، لافتا إلى وجود كثير من الجرحى، حالات 3 منهم حرجة، والقتلى 3 هم رجل في 40 من عمره وشابان لم تحدد أعمارهما. وأشار المسؤول إلى أن دوافع المشتبه به الذي وصف بأنه من أصل دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما ما زالت مبهمة، لكن لا يمكننا استبعاد فرضية عمل الإرهابي، يقول، مضيفا أنه لا يوجد ما يشير في هذه المرحلة إلى مشاركة أشخاص آخرين في هذه العملية. وقال قائد التحقيق إن هناك معلومات تسري على شبكات التواصل الاجتماعي حول أن العملية قد تكون ارتكبت بدافع عنصري أو بدوافع أخرى مختلفة، لكن لا يمكنني القول إن لدينا أي شيء يدعم ذلك في هذه المرحلة، يقول كبير مفتشي شرطة كوبنهاجن. قالت النيابة العامة في أوزبكستان اليوم الاثنين أن 18 شخصا لقوا حتفهم نتيجة إصابات خطيرة خلال الاضطرابات التي شهدتها منطقة قرقل باغستان المتمتعة بالحكم الذاتي، احتجاجا على التغييرات الدستورية المزمعة والتي أثرت على وضع المنطقة الأسبوع الماضي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية عن المسؤول في مكتب المدعي العام في عاصمة أوزبكستان. أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 21 إصابة بمرض الكوليرا في البلاد، ورفعت حالات الإصابة إلى 160 إضافة إلى حالتي وفاة في كركوك وبغداد. وقال متحدث الوزارة يوم الأحد: سجلنا 21 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، منها 10 إصابات جديدة في كركوك و7 إصابات في زيقار و2 في بغداد الرصافة، وإصابة واحدة في كل من واسط وبغداد الكرخ، وفق وكالة الأنباء العراقية. وأضاف: هذه الإصابات الجديدة تضاف إلى الإصابات المعلنة مسبقا، ليكون المجموع 160 إصابة مؤكدة بالكوليرا وحالتي وفاة، الأولى في كركوك والثانية في بغداد. وفي سياق آخر، أوضح المتحدث الرسمي تسجيل 3 إصابات مؤكدة بالحمى النزفية وحالتي وفاة. وبعد ويعد توفير المياه ومرافق الصرف الصحي أمرا حاسما للوقاية من الكوليرا التي تسبب إسهالا حادا يمكن أن يؤدي للوفاة خلال ساعات إذا استمر دون علاج. ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات بنغلاديش يوم الأحد إلى 102 عقب مصرع 7 أشخاص آخرين في الساعات 24 الماضية. وذكر تقرير يومي عن الفيضانات صادر عن مديرية الصحة أنه تم تسجيل إصابات في 11 من أصل 28 منطقة متضررة من الفيضانات في الفترة الممتدة بين 17 أيار مايو الماضي والثالث من تموز جويلية الجاري. أعلنت السلطات الهندية يوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في ولاية مانيبور شمال شرق البلاد إلى 42 مع دخول عمليات البحث والإنقاذ يومها الخامس، حيث لا يزال 20 شخصا في عداد المفقودين. مدينة سيدني الأسترالية كانت يوم الأحد أشبه ببحيرات مائية نتيجة فيضانات أحد السدود والأمطار الغزيرة، وأمرت خدمات الطوارئ الأسترالية ألاف الأشخاص في سيدني بإخلاء منازلهم يوم الاثنين بعد أن غمرت الأنهار الفائضة مساحات شاسعة من الأراضي، فيما تسبب أكبر سد في المدينة بتشكل سيول. أخيراً، وفي متابعتنا لبطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم، وبعد فوز المغرب على بوركينا فاسو السبت بهدف مقابل لا شيء ضمن المجموعة يتواجه منتخب المغرب مع منتخب أوغندا مساء الثلاثاء. بدورها فازت تونس الأحد على منتخب توغو بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن المجموعة ب، وتتواجه مساء الأربعاء مع منتخب زامبي. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.